سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام متصلا حول الثلاثة الذين نأى بهم طلب الشجر، فآواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الباب. الحديث، وانتهينا في اللقاءين السابقين من الكلام عن الرجل الأول الذي تقرب إلى الله عز وجل وتوسل إليه ببره لوالديه، وترتب على ذلك أن الصخرة انفرجت عن الباب غير أنهم لا يستطيعوا الخروج، فقوي عزمهم. فالثاني تقرب إلى الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء الماضي بقدرته على الفاحشة، وبعد ذلك امتنع عنها. وذكرته المرأة وهي ابنة عمه بأن هذا لا يحل لك، فقالت له اتق الخاتمة، اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. يقول فتركتها والذي أعطيتها. بعد ذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الثالث، فقال: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. هذا الذي ترك الذي له وذهب له سبب، يعني لما استأجر الأجراء وبعد أن فرغوا من أعمالهم أعطاهم أجرتهم، فرجل منهم اعترض وترك أجرته وانصرف. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا الرجل الذي استأجر الأجراء جاء رجل في وسط النهار وعمل معهم، فلما عمل معهم نظر صاحب العمل إلى هذا الذي جاء متأخرا، فإذا به قد عمل من العمل ما يعادل ما عملوه القوم من أول النهار، فقال: لأعطينه مثل ما أعطيته، فأعطاه. فقال رجل من المتقدمين في الأجرة: لما تعطيه مثل ما أعطيتنا وما جاء للعمل إلا بعد أن عملنا بوقت كثير؟ فقال له صاحب العمل: يا عبد الله، لم أبخسك شيئا من شرطك، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت. دي السبب الذي من أجله ترك أجرته. يقول صاحب العمل: فتركه وانصرف. وقع في رواية عند الطبراني وغيره أن الأجرة كانت على فرق من أرز، والفرق هو مكيال يسع ثلاثة أصاع، والصاع أربعة أمداد، وفي رواية على فرق من ذرة، فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين، ولما كان حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر. وبوب البخاري في هذا الحديث فقال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان ذلك في صلاحه. فلما سخط أجره تركه وانصرف، صاحب العمل ماذا صنع؟ يقول: فزرعته له حتى اشتريت منه بقرا وراعيها وثمرته حتى كثرت منه الأموال. يقول: والظاهر أنه عين له أجرته، فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينه صارت من ضمانه. قال ابن المنير: إنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت منه ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر له. بعد فترة طويلة من الزمن جاء هذا الرجل إلى صاحب العمل وقال له: يا فلان، لي عندك أجر. فذكرهم لأن الفترة الزمنية كانت طويلة بين لما ترك أجرته وانصرف ثم رجع بعد سنين طويلة يطلب أجرته. يقول: فلما جاء وذكرهم تذكر صاحب العمل فقال لهم: كل ما ترى من الأموال هو لك. فرد عليه وقال: أتستهزأ بي؟ لأنه يعلم أن أجره الذي جاء ليطلبه ليس هذا، بل هو قليل جدا بالنسبة لما يعرضه له. يقول: فقال: لا أستهزئ بك، فكل ما تراه هو مالك، فقد ثمرته ونميته لك. يقول: فساقه كلهم ولم يترك منه شيء. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا يمشوا. هذا الحديث إخواني كما قلنا يدل دلالة صريحة على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. والمعني بصلاح الأعمال هنا أي الإخلاص والمتابعة. فكلما كان العمل خالصا لوجه الله، وكلما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أرجى في القبول عند الله عز وجل. طيب، يقول الحافظ ابن حجر وغيره: وقعت روايات الحديث ليس بنفس الترتيب، الوالدان والمرأة والأجير، ولكن هذا الترتيب هو الراجح. يعني في بعض روايات الحديث تم التقديم والتأخير على عكس ما قرأنا أو ما سمعنا، لأن احنا قلنا في البداية قصة الرجل مع أبويه، بعد ذلك قصة الرجل مع ابنة عمه، بعد ذلك قصة الرجل مع الأجير الذي استأجره. وقع في بعض الروايات في غير الصحيحين الترتيب مختلف، ولكن الذي ذكرناه هو في الصحيحين وهو الراجح. طيب، يقول الحافظ ابن حجر: وبالنظر إلى أي دعاء الثلاث أنفع، أيهما أنفع وأيهما يعني كان أقوى تأثيرا من الآخر، قال: نجد الثالث، لأنه بدعائه أمكنهم الله تعالى من الخروج فخرجوا، والأول أفاد إخراجهم من الظلمة، والثاني أفاد الزيادة في ذلك، وإمكان التوسل إلى الخروج بأن يمروا ثلاثا من يساعدهم، والثالث هو الذي تهيأ لهم الخروج بسببه فهو أنفعهم، فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلا من عمل الأخرين. طيب، قال: صاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه، لأنه أفاد أنه بارا بأبويه، وصاحب الأجير نفعه متعدد وأفاد بأنه كان عظيم الأمانة، وصاحب المرأة أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه، وقد شهد الله لمن كان ذلك بأن له الجنة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد أضاف هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة، فأضاف إلى النفع القاصر النفع المتعدي، ولا سيما وقد قالت إنها ابنة عمه وكان ذلك في سنة قحط. ولكن الصواب أكرمكم الله أن الأعمال الثلاثة متوازنة، والأعمال الثلاثة بمجموعها فرج الله عز وجل عن هؤلاء الثلاثة وخرجوا. أما أننا نقول عمل أنفع من عمل، لا. أيضا مما قرره العلماء في هذا الباب أن الطاعة المتعدية أنفع وأعظم أجرا عند الله من الطاعة القاصرة، وهذا على العموم وليس على التفصيل. الطاعة المتعدية أنفع وأعظم أجرا عند الله من الطاعة القاصرة على العموم وليس على التفصيل. ما معنى ذلك؟ العلماء قسموا الطاعات باعتبار ما يتعدى أو يتولد منها من نفع، فإن كان النفع مقصورا على المتعبد فقط تسمى طاعة قاصرة كالصلاة والصوم والحج، دي كلها عبادات قاصرة نفعها ما تعدى الذي فعله. طاعة طيب عبادات متعدية أن ينتفع من فعلها ومن أتى بها وأيضا ينتفع غيره، ومن أعظمها أجرا ومثالا طلب العلم الشرعي ونشره، من أعظم العبادات. يبقى أنت تطلب العلم بتنتفع ويجزيك الله عز وجل عليه الأجر العظيم، وأيضا تنشر العلم فينتفع به غيرك كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، الجهاد. ومن هذا القبيل أن يسعى المسلم في قضاء حاجة أخيه المسلم، إن لم يترتب على قضاء حاجة أخيه المسلم أن يترك واجبا شرعيا مش مستحب. وهذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده إن شاء الله حسن لشواهده، من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل المسجد فرأى رجلا كئيبا مهموما حزينا، فقال له ابن عباس: ما لي أراك كئيبا محزونا أو مهموما؟ قال أي الرجل: لفلان علي حق ولا، وقد جاء ولا أجد، يعني فلان له عندي حق وجاء موعد الوفاء ولا أجد، فمن أجل هذا مهموم حزين. فقال له ابن عباس: ألا أكلمه فيك؟ يعني ألا أتوسط وأكلمه ليؤجل عنك أو ينذرك أو يسقط عنك؟ فقال له الرجل: إن شئت. أي إن شئت تكلم. يقول الرجل: فانتعل ابن عباس وخرج من المسجد، وكان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس معتكفا. فلما انتعل ابن عباس وخرج قال له الرجل: أنسيت ما أنت فيه؟ ده أنت معتكف. فقال له: ما نسيت، ولكن حدثني صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، من مشى في حاجة أخيه المسلم جعل بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق ما بين المشرق والمغرب. فهذه الطاعة متعدية تعد نفعها إلى الغير. فإذا نظرت إلى بر الوالدين، نعم طاعة متعدية إلى الغير، انتفع البر وانتفع الوالدان. وكذلك بالنسبة للرجل الذي امتنع عن المرأة لما تمكن منها وذكرته بالله، في حد ذاتها هذه طاعة قاصرة، ولكن لما ترك المال وانصرف طاعة ايه؟ متعدية، تعدى نفعها إلى الغير. وكذلك الرجل الذي كان عنده المال وأتمن عليه فرده لصاحبه كاملا. طيب، يؤخذ من الحديث الآتي، وديت 4 نقاط تقريبا أو 5 نقاط، رجاء أن تكتب ويكون لها تأثير في واقعنا. نعم، من مشى في حاجة أخيه جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أعظم مما بين المشرق والمغرب.
أنا أعتبر قلت الشيخ 3 حالات عبادات متعددة.
متعددة. نعم. نكتب يا أخوانا. أول مسألة: استحباب الدعاء في الكرب. استحباب الدعاء في الكرب، لذلك احنا ذكرنا في أول لقاء فرق كبير بين أن ينزل عليك الكرب أو الشدة ومجرد نزوله تلجأ إلى ربك، وبين أن تسعى في أسباب فاسدة ومداهنة وتملق، وبعد أن تمل وتكل تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. جواد كريم لن يردك لأنه بك رحيم، ولكن هذا خلاف الأولى. ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي كانت تبكي على صبي لها عند القبر، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأسفت عما صدر منها قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك لما انحدرت الصخرة على باب الغار وأغلقته قال قائلهم لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. وهذه يا أخوانا الله بارك فيكم أرجو ألا تغفلوا عنها، إذا شددت عليك الأمور وضيقت عليك ونزلت بك البلايا تلو البلايا إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، وفي أثناء لجوئك إلى الله انظر إلى الأسباب الدنيوية المشروعة لا الغير مشروعة، لأن الله سبحانه وتعالى بنى كونه على أسباب ومسببات، فننظر إلى السبب المشروع ونختاره ونأتي به شريطة ألا يخدش هذا في توحيدنا، وهي أن الأمور كلها بيد المولى عز وجل. استحباب الدعاء في الكرب. الأمر الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أي التي فعلها العبد في ماضيه. وقلنا إن الذي يحدث لك في مثل هذه الأمور عبارة عن محكات، يعني نزلت بك شدة وكرب فقلت في نفسي في نفسك سأصنع مثل ما صنع أصحاب الغار، ففتشت في ماضيك فوجدت عملا صالحا فعلته وتوسمت في العمل الإخلاص والمتابعة فتوسلت إلى الله به وقلت كما قال قائلهم اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هنا المحك يا أخوان، هل يا ترى سيفرج عنك كربك أم كأنك ما دعوت؟ الغالب والكثير والأعم إن كان العمل خالصا وموافقا للسنة إن شاء الله بحوله وقوته وبكرمه وبجوده سيفرج عنك. أما إذا دعوت وتوسلت ولم يفرج عنك فأعد النظر في سلوكك قبل فوات الأوان. وديت بنقول عليها يا إخوانا محكات. وأيضا إذا دعوت بعمل صالح وتوسلت إلى الله به ولما فرغت من الدعاء وما ذكره أصحاب الكهف فرج عنك ما أنت فيه، إياك أن تعجب بعملك. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، فبداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله. إياك أن تنسى هذا، لأن ممكن البعض يفعل هذه الفعلة ويفرج عنه كربه ويبدأ يأخذه العجب ولسان حاله يقول وصلت، ويبدأ يعني يتخلف عن كثير من الطاعات ويهمل كثير من الواجبات. انتبه للأمرين. طيب أيضا مما يؤخذ عظيم فضل الإخلاص، وفيه فضيلة وهي لم يعتقد أحد منهم الإخلاص على سبيل الجزم بل أحال أمره إلى الله، وعليه ليعتقد الشخص التقصير في نفسه ويسيء الظن في نفسه دائما. تاني فضيلة الإخلاص، وفيه فضيلة وهي أنه لم يعتقد أحد منهم الإخلاص على سبيل الجزم بل كلهم قالوا إيه؟ اللهم إن كنت تعلم. يبقى هو ليس عنده جزم بل وكل الأمر إلى الله عز وجل. لا طبعا هو الأدب، ولكن ينبغي علينا هذا. لذلك في حديث الترمذي اللي هو عقبة بن أصبهان الهنائي لما سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله عز من قائل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال يا عائشة رضي الله عنها، قال يا أم المؤمنين أهو الذي يزني ويسرق؟ لا عفوا، دع عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهو الذي يسرق ويزني؟ قال لا يا بنت الصديق، هو الذي يعمل العمل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. الوجل والخوف من عدم قبول الأعمال. لذلك ثبت عن بعض سلفنا الصالح أنه قال: لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لمت فرحا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى مسألة الجزم بأن هذا العمل مقبول، هذا فيه نوع تألم على الله عز وجل، بل الصواب يفعل العبد الأعمال ويتقي الله فيها ويحسن في الإخلاص والمتابعة، وبعد ذلك قلبه وجل بين القبول وعدم القبول. أيضا إخواني، مسألة الإخلاص، الإخلاص كما تعلمون هو أحد شرطي قبول الأعمال على وجه العموم، فلا يوجد عمل يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، ودي بنسمها الشروط العامة لقبول الأعمال غير الشروط الخاصة. مسألة الإخلاص يا أخوانا الله يبارك فيكم، مع وضوحها وكثرة الأدلة عليها المتواترة من الكتاب والسنة، ولكن ينبغي على طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة أن يراعي قلبه بين الحين والحين. هل فعلا أعماله خالصة أم فيها وفيها؟ طب إن كان فيها إخلاص احمد الله، إن كان فيها غير ذلك لابد من مجاهدة النفس لتنقي القلب من كل شائبة تتعارض مع الإخلاص. وهذا إخواني لا يتأتى إلا من خلال محورين اثنين. يعني أنا دلوقتي عندي إخلاص، ولكن يعتري القلب ما يعتري، أريد أن أزيل هذا الذي يعتري القلب من خلال محورين اثنين. المحور الأول الوقوف على النصوص الشرعية الواردة في فضل الإخلاص، الثاني الوقوف على النصوص الشرعية المحذرة من الرياء ومن عدم الإخلاص. تقرأ هذا وتقرأ هذا ستنضبط الأمور عندك. أعدتني المسألة دي ياريت تاخدوا بالكم، لأن مسألة عمل بالإخلاص دي مصيبة كبيرة، يحبط العمل، يقل الأجر المتولد منه، لا يوازي الشرك الذي وقعت فيه. يبقى أول شيء بنظر إلى النصوص الشرعية الواردة في فضيلة الإخلاص، الإخلاص. الأمر الثاني أنظر في النصوص الشرعية المرهبة في عدم الإخلاص والمتوعد لمن عمل العمل ولم يخلص فيه. ولكن عند قراءة النصوص لابد أن يكون بتدبر وبعمق فكر، وعلى رأس هذه النصوص الذي لا يليق بطالب علم أبدا أن يخفى عليه هذا النص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في مسلم، حتى أن رواة الحديث كانوا يقولون أن أبا هريرة إذا أراد أو إذا روى هذا الحديث يغشى عليه من شدة ما فيه من وعيد. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم. والمعني من هنا ثلاثة أصناف، وكل صنف يحتوي على الكثير الله أعلم به. أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم، ذكر ثلاثة أصناف: رجل قاتل كما زعم في سبيل الله، ورجل طلب العلم ونشره كما زعم في سبيل الله، ورجل كان عنده كثير من المال فأنفق. تلاحظ أكرمك الله أن الثلاث أصناف طاعتهم متعدية أم قاصرة؟ أنتم معايا ولا لا؟ متعدية. رجل قاتل في سبيل الله، الجهاد متعدي. طيب طلب العلم ونشره، حفظ القرآن وحفظه، متعدية. عنده مال فما ترك وجها من أوجه الخير إلا وأنفق فيه، متعدية. ومع ذلك انظر إلى مآلهم وإلى مصيره. نتأمل يا أخوانا هذا الحديث، ونصيحة من أخيكم: اختلي بنفسك قبل فوات الأوان، الدنيا لن تغني، مدح الناس لك لن يغير من حقيقتك في أرض المحشر، ذم الناس لك لن يغير من حقيقتك في أرض المحشر. فلا تعلق أملا على مدح الناس ولا على ذمهم. جلش بالك، جيء بالرجل الأول فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه فعرفه، فقال له فماذا صنعت بما أنعمت عليك؟ قال أي رب، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال كذبت. تخيل كده المعنى ده، كذبت 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 في ماذا؟ في ادعائك. علشان كده ذهب كثير من أهل العلم إلى أن مسألة الإخلاص لا يعلم بها أحد إلا الله. يبقى الملائكة خرج يوم الفلاني قتل في سبيل الله لرفع راية لا إله إلا الله ومات، يكتبوا الكلام، حقيقتك إيه؟ لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. نعم ماله إزاي ما يعرفش؟ طبعا إزاي في حد يعمل عمل ولا يعرف لما عمله؟ انتبه يا مصطفى. يقول بل كذبت. الموقف ده يا إخوانا والله يستدعي منا الوقوف مئات المرات مع أنفسنا. كذبت. طيب في أرض المحشر إذا كذب الله أحدا هل يستطيع أن يصدقه أحد؟ أسأل الله السلامة والعافية. قال له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. تعلمون إخواني في كده ثوابت ما ينفعش نتركها ولا نحيد عنها. أخطر شيء علي وعليك أن تنصب بأذنك إلى مدح المادحين فيك، أخطر شيء، سطركا إليهم، لأن هذا شيء محبب للنفس وعليه. لا تسمع لمن يمدحك، وعلى الجانب الآخر ما يجوز لنا أن نمدح أحدا في وجهه ولا نكون عونا لنفسه الأمارة عليه. لازم نتعاون فيما بيننا. أمدحك وتمدحني خلاص سأبتلى بالعجب وبالغرور وبحب الذات. بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. يبقى الذي حملك على العمل حصلته، ليس لك عندنا شيء. وربنا عز وجل غني، فمن عمل عملا لله أشرك في عمله هذا أحدا مع الله تركه الله وشركه، ثوابت عندنا في الشريعة. كذبت. تخيل تقال لي ولك نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم على مرأة من الأشهاد. أنتم معايا يا أخوانا؟ حديث ده لازم كل حين تحفظه وتسمعه لنفسك قبل أن تصادم بالحقيقة في أرض المحشر. ثم جاء برجل علم القرآن وعلمه وصنوف العلم فعرفه نعمه عليه فعرفه. من أعظم النعم علي وعليك أن نوفق لمثل هذه الدروس. من أعظم النعم علي وعليك أن نستوعب ما يقال. من أعظم النعم علي وعليك أن يكون لسان نبين للناس به نعم. من أعظم النعم علي وعليك أن نحفظ ما يقال لنا، كل هذه نعم. حسن الصوت، حسن الأداء، جذب الناس، نعم. فقال له ربنا عز وجل ماذا صنعت بما أنعمت عليك؟ قال أي رب، تعلمت فيك العلم وعلمته الناس، وقرأت فيك القرآن وأقرأته الناس. قال كذبت. يا الله كذبت. نعم، بل تعلمت ليقال فلان عالم، وقرأت القرآن ليقال فلان قارئ وقد قيل. وقد قيل. يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة الإخلاص والرياء دي صراع في القلب لا ينقطع إلا بالموت. يعني إياك أن تظن أنك في لحظة من اللحظات فعلا تخلصت من الرياء في عمل ما، يعني جيت فعلا متجرد لحضور الدرس وأنت لا تبتغي إلا وجه الله على الحقيقة والجزم. هل معنى ذلك أن الرياء لا يتطرق إليك بعد ذلك أبدا. ده مسألة صراع بيننا وبين الحق والباطل. تعلمت فيك العلم وعلمته الناس، وقرأت فيك القرآن وأقرأته الناس. نعم، لا صنف واحد،
يعني تعلم العلم
والقرآن. علشان كده في مسألة العلم العلماء قالوا إيه شيخ محمد؟ وضعوا علامتين اثنتين إذا تحققتا في طالب العلم يدل على أنه مراء ولو أقسم بالأيمانات المغلظة أنه أخلص لله. العلامة الأولى ألا يعمل بعلمه، والعلامة الثانية ألا يستظهر العلم ويتقنه إلا إذا أراد أن يعلمه الناس. شفت يا أخوانا إشكالية كبيرة. يبقى أول علامة تدل على أن طالب العلم مراء، كلام دلي ولك، ألا يعمل بعلمه، خلاص يبقى مراء. ما تعلمت ليه؟ يبقى مراء. ليقال فلان علم، ما تخافش أبشر قيل، واسمك سيوضع قبله 20-30 رقم ويعمل لك كل حاجة، أستاذ دكتور وغير ذلك، ولكن دنيا زائلة، وغدا بين يدي الله تقف مكتوف الأيدي لا ينفعك شيء. يبقى العلامة الأولى هي صبري، عدم العمل بالعلم. العلامة الثانية ألا يتقن العلم ولا يحفظه إلا من أجل الناس. رجع القرآن ليه؟ ده احنا في شعبان ورمضان جاي التراويح، أتم أنت بقالك 10 أشهر ما فتحت فيها مصحفا ولا رجعت فيها وردا. انتبهوا يا اخوانا عشان الصراحة والوضوح مع النفس. أما المغالطة ما تنفعش، لا تفيدك، لا تفيدك. نعم. الله عز وجل جوادهم كريم. اتفهمت يا محمد فيض؟ اتفهمت يا مصطفى؟ اتفهمت يا عادل؟ اتفهمت. يبقى عدم العمل بالعلم. الأمر الثاني عدم ضبط العلم وحفظه إلا لأجل الناس. يبقى أنا براجع على الورد في القرآن وبراجع على المعلومات لا لأجل الناس، وهذا لا يتعارض مع إتقان المادة العلمية قبل موعظة الجمعة. لا، ده احنا بنقول ايه؟ لا يعتني بضبط العلم وحفظه إلا لأجل الناس. يعني رايح ايه؟ يستعرض على الناس اللي بنسميها أو سماها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه الماتع حلية طالب العلم التنمر بالعلم. يتنمر على الناس ببعض المباحث الشرعية أو المسائل اللي هي الأغلطات كالمواريث وغيره. الرجل الثالث، ورجل آتاه الله عز وجل من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، فقال له ربنا عز وجل: ماذا صنعت بما أنعمت عليك؟ قال: أي رب، ما تركت من مكان تحب أن ينفق فيه إلا وقد أنفقت. أي مكان، كل دور مية أعمل محطة تحلية مية، طالب علم أغرقه بالكتب، بنتي تتجوز جهزتها، يتيمة كفلتها، مسجد بنيته، إلى غير ذلك. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه. قال: كذبت، بل أنفقت ليقلش فلان جواد. وقد قيل لذلك بشيء من العقلانية فضلا عن الأدلة الشرعية. أنت عملت وجه من أوجه الخير، خبرني وأنت إن شاء الله صادق، ما الداعي أن تكتب اسمك عليه؟ مش هنقول حق تأليف عشان محدش ياخده، يعني قلت إيه صنفت الكتاب عشان محدش يحط اسمه عليه، حرصا منك على ألا يظلم الغير نفسه. مقبولة، ولكن كل دير مية أو جناح في مستشفى، واخد بالك؟ ما الداعي أن تكتب اسمك؟ ما عاوزين لها تفسير عقلي. يعني رجل أبوه مات ولا أمه ماتت وأراد أن يعمل صدقة جارية، أم رايح عند الجماعة بتوع المكاتب اللي هم التجاريين دول اللي ما فيش وراه هم إلا التجارة، يبيع كتب مبتدعة مش مبتدعة ويحصل فلوس وخلاص، وإيش بعض الكتب كده معروفة الصفحة الأولانية فاضية عاوز تحط مين صدقة جارية على روح الحجة مش عارف مين بنت مين نسألكم الفاتحة. قال أنت بتعمل كده ليه؟ لماذا كتبت اسم أمك أو اسم أبيك أو اسم أخيك؟ ما الداعي؟ ما هو إحنا إذا أردنا أن نحتكم للعقل أنت بين أمرين يلزمك واحد منها شئت أم أبيت. الأمر الثاني تريد أن تعلم الناس. الأمر الثاني تريد أن تعلم الله. فإذا كانت الثانية تعلم الله يلزمك أنك وصفت الله بالجهل. وإلا كتبت اسم أبوك ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء حتى تقول صدق على روح أبي. طب أردت أن تعلم الناس لماذا أعلمتني؟ أهو وده الحديث. بل فعلت ليقال فلان جواد. يقول لك طبع على نفقة المحسن الكبير. جدد هذا المعنى المبنى على نفقة الشيخ فلان مش عارف إيه. إيه أسس هذا المسجد فلان ابن فلان. إيه ده؟ في شرع من هذا؟ من الذي أذن لك بهذا؟ قال ما تركت من سبيل ينفق فيه إلا وأنفقت. يقول الله ربنا عز وجل كذبت. وتقول الملائكة كذبت. بل أنفقت ليقال فلان جواد. البلية العظمى وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. الإخلاص يا أخواننا الله يبارك فيكم. الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص. عالج نفسك وعالج قلبك قبل أن تندم ولا ينفع الندم. يقول الأمر الرابع فضل بر الوالدين والعفة وفضل أداء الأمانة. لهم الثلاثة فضل بر الوالدين. ودي مباحث عظيمة لا يليق بمن له والدان على قيد الحياة أو أحدهما أن يغفل عنها. بر الوالدين أيضا فضل العفة وتكلمنا عن هذا الأمر بما فيه الكفاية. فضل أداء الأمانة مسألة فقهية وهي ما حكم الشرع في رجل كان عنده مال أمانة لرجل ثم استثمر هذه الأمانة دون إذن من مالكه. واضح يخترق زي قصة رجل بالضبط. الرجل ساب اللي هم 12 صاع من الذرة أو الأرز وسابه مش تسخطا للأجر. فقام الرجل اللي هو المؤتمن او المودع وقال لك ايه نثمر المال ده. فثمر المال فربح. حكم الشرع فيه العلماء قالوا اخطأ في التصرف ابتداء. معايا اخطأ بتيجي تقعد تتكلم احسن. انت بتسأل ولا طب لكش محمد طب يا مشايخ أخطأ ابتداء. لعلكم تذكرون في الأمانة اللي هي الوديعة عقد ينقل الملكية أو لا ينقل؟ لا ينقل الملكية. ويتعهد برد المثل ولا العين؟ العين. أحسنت. يبقى مش مالك. معايا شيخ محمد انت اديتني 1000 جنيه أنا أخذت منك 1000 جنيه 5 ورقات ب200 دولت الملكية لم تنتقل منك إلي. وبناء على عدم نقل الملكية منك إلي أنا غير ضامن. أنا غير ضامن إذا هلكت بغير تفريط مني. والله يا شيخ محمد اديتني 1000 جنيه عنته في الدرج اللي بعين فيه فلوسي عضى اللص فلم يجد أحلى من 1000 جنيه الخاص بك خده وانصرف. أنا لست بضامن معي طالما أنني إيه لم أفرط. طيب أخذت منك هذا المال وديعة ثم استثمرته بدون إذنك. قال أهل العلم إن خسر فعليه الضمان. خسر فعليه الايه ضمان ليه؟ لان الشيخ محمد لم ياذن لي.
لو كسب يا مولانا
ماشي. طيب لو ربح تم. انا قلت لو خسر صح. يبقى الطبع لازم اقول لو ربح. تتعجل ليه انت وهو ينفع كم ده ماشي استاذ النشا. يبقى الحاله الاولى ابتداء انه لما تصرفها في الوديعة بغير إذن صاحبها فقد أخطأ. فإذا خسر فعليه الضمان لأنه بالتصرف بالتصرف في المال تحولت الوديعة من وديعة كاملة إلى وديعة ناقصة. معايا ولا بتش معايا كده؟ تاني، كنا الوديعة كما ضربنا المثال عقد لا ينقل الملكية من المودع إلى المستودع وهو غير ضامن لما أخذ ويتعهد برد العين إلى المثل، مضبوط كده؟ طيب إذا أخذ الرجل الوديعة هذه وتصرف فيها هنا أصبحت تسمى بالوديعة الناقصة، الوديعة الإيه؟ الناقصة، لأنه تصرف فيها. والوديعة الناقصة تجرى عليها أحكام القرض لا أحكام الوديعة، أصبح هنا إيه؟ وديعة ناقصة يضمن، فلما تصرف بغير إذن صاحبها أصبحت وديعة ناقصة، فإن خسر فعليه الضمان. تب لو ربح، لأهل العلم قولين معتبرين، القول الأول الربح بينهما مناصفة، كويس؟ القول الثاني ليس له من الربح شيء لأنه تصرف بغير إذن صاحبه. وبعض أهل العلم قالوا الصواب الربح مناصفة، وإن أعطى الربح كله لصاحب المال فهذا من باب الورع كما فعل الرجل في أصحاب الغار الذين خرجوا إلى آخره. أضح يا أخوانا المسألة دي. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة المباركة، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في قصة أصحاب الكهف. الله عز وجل هو المأمول والمسؤول. أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب.